سبحان من قد أعجز آي الكتاب مسطرا ببيانها ببديعها
جئنا نتدبرا
أسماؤه بكتابه بحديثه بصفاته قال الإله بآيه
وليتدبروا آياتي.
سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، في ختام هذه السورة أيها الأخوة، وقد وقفنا معها آية آية، أقف مع وقفات نختصر فيها النظر والتدبر لهذه السورة. هذه السورة أيها الأخوة ترسم منهج حياة. هذه السورة فرقان بين الحق والباطل. هذه السورة فيها البشارة والنذارة، مع أن الله جل وعلا بدأها بالنذارة. هذه السورة يجب أن نقرأها بتدبر. آملوا من خلال هذه الوقفات التي مرت معنا متدبرين لدلالاتها وآياتها، أن تكون قراءتنا لها مختلفة عن قراءتنا قبل ذلك، إلا من كان قد حضرها وربما وصل إلى أكثر مما ذكرت، لأن عرضنا كان على الاختصار. السورة أيها الأخوة مرت أو انقسمت كما ذكر بعض طلاب العلم أو بعض الباحثين إلى أربعة أقسام. القسم الأول الذي بدأ: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده. بدأت بالبركة والتسبيح لله جل وعلا وتنزيه الله جل وعلا وبيان مهمة النبي صلى الله عليه وسلم. هذه السورة حديثها عن القرآن، تعتبر كاشفة للقرآن، كأنها ضوء سلط لبيان دلالات القرآن، وهذا موضوع مهم جدا. ركز فيه على النبوة وعلى القرآن وعلى مهمة النبي صلى الله عليه وسلم. الموضوع الثاني الحديث عن المشركين وعن تطاولهم وعن سفههم وعن تلك الشبه التي أثاروها، ورد الله جل وعلا عليهم واحدة واحدة، مما يبين كما ذكرنا عدة مسائل: أن سبب هذا التطاول والكفر والجحود ليس هو عدم العلم، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، وإنما العلو والاستكبار وعدم الإيمان بالساعة، بل كذبوا بالساعة لا يرجون نشورا، أي لا يطمعون في البعث والنشور، فأطلقوا ألسنتهم بالباطل، وعرضها الله جل وعلا أو عرض بعضها هنا وبعضها في سور أخرى على كل حال، ورد عليها، مما يبين أهمية معرفة الشبه التي تطرح بالساحة، لأنه لا زمام لها ولا ختام فيتجدد. القرآن السنة ثابتة: اليوم أكملت لكم دينكم. ليس هناك أي تشريع بعد النبي صلى الله عليه وسلم. من أحدث في أمرنا هذا منه ما ليس منه، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. أما هؤلاء أصحاب الشرائع الباطلة فإنهم تتجدد الإفك والكذب، لأنهم لا يسيرون على هدى ولا على طريق مستقيم. تتصور أن قد أنهيت شبههم ثم يفاجئونك بشبهة أخرى. فواجب العلماء وطلاب العلم والمقتدرين أن يبحثوا ويتتابعوا الشبهة التي تضل الناس ويردوها. وأنبه أنه ليس كل واحد منا مؤهلا للرد على الشبهة، لماذا؟ هذا نوع من التخصص، قد يكون الإنسان قوي علميا لكن ليس لديه قدرة في المحاجة والمجادلة، قد يكون آخر أقل منه علما لكن وهبه الله القدرة وسرعة البديهة في الرد. ثانيا المجادلة بالتي أحسن بالحق، وإن كان أحيانا يحتاجون إلى الإغلاظ عليهم. ثالثا وهو الأصل أن تكون المجادلة المحاجة بالكتاب والسنة، هذا أقوى حجة ويدمغ أهل الباطل، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. ولذلك العناية بالقرآن أيها الأخوة والسنة منطلق عظيم. شيخنا الشيخ بن باز رحمه الله في بعض محاضراته أو دروسه يستشهد بقرابة 50 آية أو أكثر. ألقى الشيخ ابن باز رحمه الله محاضرة في إحدى الجامعات، فحضرها رجل من الذين على منهج الضلال والعياذ بالله من المبتدعة. لما خرج يقول جلست سنة أفكر بكلام ابن باز، ومما لفت نظري أنه يستشهد بالقرآن بطريقة عجيبة. يقول بينما سادتنا وملالينا لا يذكرون الله فيه ولا يذكرون القرآن، فكان سببا لاهتدائه. ولذلك أن تنزع من القرآن تحتج بالقرآن هذا ليس لكل أحد، فكذلك هذا من التخصص. وممكن إذا كنت لا تقدر يا أخي الكريم وجاءك من يطلب المحاجة لا تقبل، انقله إلى من يستطيع أن يحاجه، من يستطيع أن يجادله. المسألة الثالثة التي بين الله سبحانه وتعالى بين قدرة الله جل وعلا وآيات الله في هذا الكون، وهي تدعونا نحن للتفكر. أدعو نفسي وإخواني أن نجدد التفكر في خلق الله، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. كان النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرته في الحلقة يخرج وينظر إلى السماء ويقرأ هذه الآية، إن في خلق السماوات والأرض أيضا كما في سورة البقرة واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس، وذكر الله هذه الآيات الكونية العظيمة لآيات لقوم يعقلون. أيها الأخوة، أن نستخدم عقولنا لأن تدلنا على الهداية، بينما بين الله جل وعلا أن من أسباب الضلال عدم استخدام العقل. لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ لكن استخدام العقل الصحيح وليس كعقول الضالين كالمعتزلة ومن يسمون بالتنويريين، لا هم أهل الظلام، إنما يكون استخدام العقل بالرجوع إلى النصوص، أن يخضع الإنسان للنص. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره. الخضوع لأمر الله جل وعلا هكذا هنا يكون استخدام العقل في ظل الوحي وليس يطلقه هكذا يمينا وشمالا فيظل ويكون سببا لضلاله والعياذ بالله. هناك من يحاكم النصوص على يعيدها إلى عقله الجاهل القاصر، إنما يجب أن نعيد عقولنا إلى الشرع. المسألة الثالثة أيضا أو الموضوع الرابع هو صفات عباد الرحمن. بعد أن بين جل وعلا آياته وقدرته سبحانه وتعالى في الكون مما يدعونا للتوحيد للإيمان للاستقامة على الطريق الصحيح، وبين لنا أن هذه الآيات تمشي بنظام دقيق، مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان، لا يبغي بحر على آخر، سبحان الله لا يبغيان، دقة الوقت الليل النهار الشمس القمر النجوم كل هذه لها دلالة. الموضوع الرابع صفات عباد الرحمن التي ختم في هذه السورة، أي كأن السورة تنقلنا في النهاية بهدوء، وإن كان في أصلها مخاطبة للكفار وللمشركين نحن أيضا يجب أن ندعي لأمر الله ونختمها بهذه الصفات، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هنا، حتى تكون لك الختامة الخاتمة الطيبة، أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلام. ألا تريد هذا الخير؟ من صفات عباد الرحمن التي مرت أذكر بها خلق التي مرت معنا، خلق التواضع، يمشون على الأرض هونا، الحلم. وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، إذا مروا باللغو مروا كراما، التهجد، يبيتون لربهم سجدا وقياما، أيضا يخافون من النار ويستعيذون من النار، إنها ساءت مستقرا ومقاما، يعتدلون في حياتهم كلها، وأخذ منها الإنفاق مثلا، إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا. وهذا كما قلت بعض الصفات لها ما وراءها، فهذا دليل وتبين الاعتدال في حياتهم في كلها، كما مر معنا يمشون على الأرض هونا، في كل أمور الحياة يمشون على الأرض هونا مع الخطأ هنا أيضا، فتجد عندهم الاعتدال والوسطية، ترك الإسراف والتقتير، البعد عن الشرك، البعد عن الشرك والقتل والزنا، أي أن يملك الإنسان قوته العقلية، أيضا أن يتحكم في القوة الشبهات التي ترد على قلبه، أن يعصم نفسه من الشهوات، حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات، يعصمها، كل هذا تؤكده هذه السورة. أيضا التوبة الصادقة، التوبة المخلصة، يا أخي طريق التوبة مفتوح، وما يدريك متى يأتيك الأجل، إذا غرغرت لا يفيدك، لا يفيدك. كم من الناس ماتوا على معاصيهم والعياذ بالله، نصحهم الناصحون ولم يستجيبوا وسوفوا وأجلوا ثم ماتوا في لحظة. ألا تسمعون كثرة من يموت فجأة؟ وقد ورد أن في آخر الزمان يكثر موت الفجأة، وقد رأيناه ونحن في آخر الزمان. أيضا يتجنبون الزور ومجالس الزور ومجالس اللهو، كذلك يقبلون المواعظ، جاءت من كائنا من كان، حتى لو من كافر، إذا وعظك ونصحك فاقبل منه. وأيضا من ختام صفاتهم التضرع إلى الله بأصلاح أزواجهم وأولادهم ودعوتهم للعلو، واجعلنا للمتقين إماما، ليس علو في الدنيا، لا لا، الجنة ليست الذين يريدون علوا في الدنيا، لا أخوان، كما في سورة القصص، الجنة للذين يريدون علوا في الآخرة. فبهذا إذا اجتمعت هذه الصفات وقرأنا هذه السورة بهذه القراءة، فلنحاول أن نعيد قراءتها قراءة تدبرية هادئة، قراءة تدلنا على الخير، وليكن ذلك منهجنا في القرآن كله، بهذا نوفق، بهذا نسدد، بهذا يفتح الله على قلوبنا. فتدبر القرآن شأنه عظيم ولا شك، باب الهداية، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولي الألباب. وكما بينت سابقا أهمية معرفة دلالات القرآن، ويا ليت إذا قرأ أحدنا أن يكون معه تفسير من التفاسير المختصرة التي عنيت بالتدبر، ككتاب الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله وغيره من كتب التفسير، يكون معك مختصر، إذا أشكل عليك آية أو دلالة أن ترجع إليه ويدلك، قد تقف عند آية لماذا جاءت هنا ولماذا جاءت بهذا الأسلوب، يجيبون على أسئلتك. هذه السورة سورة الفرقان، فلنطبق في أنفسنا هذا الفرقان، الفرقان بين الحق والباطل. بعض الناس خلط الأمور، ضعف مبدأ الولاء والبراء، ضاعت كثير من معالم التوحيد، مع هذا أصبح العالم قرية. فلنعد إلى الله جل وعلا، نحقق معنى الولاء والبراء بمعناه الصحيح، لا إفراط ولا تفريط، نرجع إلى العلماء يبينون لنا المنهج الحق وكيف نتصرف، ما هي مقتضيات الولاء والبراء. اختلطت على بعض الناس، رأينا من يشارك أهل البدع، من يشارك أهل الكفر كأعياد الميلاد وغيرهم، وهذا يقدح في توحيدهم. الفرقان، هذه السورة سورة الفرقان، أسأل الله أن يهبنا وإياكم ويرزقنا الفرقان بين الحق والباطل، وأن نجعل من عباده المؤمنين، وأن نتصف بهذه الصفات العظيمة في آخر هذه السورة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سبحان من قد أعجز آي الكتاب مسطرا
جاءنا نتدبر.
أسماؤه بكتابه بحديثه بصفاته قال الإله بآيه
وليتدبر.